صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم سفك دمي وانتهاك حرمتي، أولست ابن بنت نبيكم وابن وصيه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم ما قاله رسول الله في وفي أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن أهله أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن: ويحكم أما في ذلكم حاجز لكم عن سفك دمي. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. مما يؤلم أن الحسين عليه السلام لا يزال محصورا في فئة مذهبية من المسلمين، مع أن حقه أن يكون كنز البشرية فضلا عن الأمة الإسلامية. ولذلك فإنك ترى في مثل هذه الليلة وفي مثل يوم غد ساعة سائر المسلمين بل سائر الناس لا يتوقفون كثيرا عند هذه الذكرى فضلا عن أن يمارسوا شعائرها أو أن يستفيدوا من صاحبها. من المحزن جدا أننا لم نستطع أن نجعل الحسين عليه السلام كما هو وكما يستحقه. أنت اليوم عندما تنظر إلى الثقافة الثورية في العالم تجد أن بعض الأشخاص الذين لا يصلون فيما نعتقد إلى أي درجة من درجات الحسين عليه السلام عزة وثورية وجهادا، لكن أولئك الأشخاص تجدهم رمزا للثورات، تجدهم عنوانا للحركات التحررية، بينما الحسين عليه السلام الذي لا يمكن أن يقارنه أحد لا يزال محصورا في المأتم عندنا أو في المسجد أو في الطائفة والمذهب. وهذا بالرغم من أن العرض للقضية الحسينية في هذه الأزمنة المتأخرة بات كثيرا وبوسائل مختلفة، إلا أن هذا العرض لم يستطع أن يلامس ما يحرك سائر الناس، ما يحرك سائر المسلمين، أو أن هناك موانع وحواجز تمنع هذه الروح الحسينية والمنهج الحسيني من الانتقال إلى الأراضي الثانية وإلى المجالات الأخرى. نحن نعتقد أن جزءا كبيرا من مسؤولية بقاء منهج الحسين وخطه وفكره وروحه محصورا في دائرة مذهبية، هذا راجع إلى أسباب متعددة، من تلك الأسباب انتشار خطاب التطرف لدى الطائفتين المسلمتين. يوجد خطاب متطرف لدى بعض المنتمين إلى مدرسة أهل البيت، ويوجد خطاب متطرف لدى بعض المنتمين إلى المدرسة الأخرى، مدرسة الجمهور. وهذا شكل فيما نعتقد أحد الحواجز التي تمنع الفعل والانفعال والتأثير والتأثر بين هذه الجموع، بين هذه الجماهير وبين القضية الحسينية. نعم، من ينتمون إليه ضمن الإطار المذهبي ويعتقدون بإمامته أصبح أمر الحسين وشعائره وقضيته جزءا من مذهبهم وكيانهم ووجودهم الاجتماعي، ولكن هذا لا يتعدى إلى أكثر من هذا المقدار. لو أردنا أن نرجع إلى البدايات سوف نرى أن الحالة المذهبية التي كانت بين المسلمين لم تكن متشنجة إلى هذا المقدار، ولم تكن متطرفة بهذا النحو. في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان مثل التشيع أو التسنن إن صح التعبير عنهما أشبه بتيارين اجتماعيين قبل أن يكون مذهبين عقديين وفقهيين واضحين في ذلك الزمان. إلى ذاك الوقت كان أشبه بالتيار الاجتماعي، هذه جماعة لها مواصفات معينة ولها طريقة وفهم خاص للدين، وهذه جماعة أخرى لم يكن هناك تبلور للمذاهب. بل حتى في أزمنة الإمام الحسن عليه السلام والإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام، وإن فرز الأمر على المستوى السياسي وكان واضحا التمايز بين هذين التيارين إلى حد الحرب، كما هو في حرب الجمل وفي حرب صفين وقبله كما هو في الثورة على الخليفة الثالث، إلا أنه إلى ذلك الوقت لم تتبين المعالم المذهبية بشكل كامل، بدأت تتشكل ولكن لم تتبلور إلى أقصى مدياتها. في زمان الإمامين الإمام الصادق وأبيه الباقر عليهما السلام بدأ تبلور المذهب عندنا بتفصيلاته الفقهية وبأحكامه العقائدية وبسائر شؤونه، وأصبح هناك شيء واضح بعنوان المذهب المختلف شيئا ما والمتمايز عقيدة وفقها، لكن على المستوى الاجتماعي لم يحصل هذا الفرق. وجدنا في بعض رواة أهل البيت أن الأب ينتمي إلى المدرسة الأخرى والولد ينتمي إلى هذه المدرسة، أن الزوج ينتمي إلى مدرسة والزوجة تنتمي إلى مدرسة أخرى. بل في كربلاء رأينا القتال بين طرفين، بين مثل مر ابن منقذ العبدي الذي كان في خط الأمويين، بينما أبوه منقذ العبدي كان من قادة أمير المؤمنين عليه السلام، وأخته ماريا العبدية كانت تدير مركزا لتجمع الشيعة في البصرة وبعثهم إلى كربلاء. فهذا الاختلاط كان موجودا على المستوى الاجتماعي، التزاوج كان موجود، المختار الثقفي ينهض بثورة يا لثارات الحسين عليه السلام ويتعقب قتلة الحسين بينما زوجته عمرة هي بنت النعمان ابن بشير الأنصاري والي الأمويين على الكوفة، ولعله الوحيد الذي التحق من الأنصار بهذا النحو مع الأمويين. زوجته عمرة كانت زوجة بنته عمرة كانت زوجة المختار الثقفي. لما تروح إلى مدى أبعد أيضا تجد وإن تبلورت المذاهب وإن تفصلت أبعادها وتبينت، لا سيما فيما بعد سنة 150 هجرية، حتى المذاهب السنية الأربعة من ذاك الوقت بدأت تتبلور بالذات في الناحية الفقهية وتنفصل، لكن على المستوى الاجتماعي لم يكن الأمر كذلك. بعض الفقهاء من المدرسة الأخرى كانوا يستفيدون من فقهاء أهل البيت. عدد كبير من فقهاء مدرسة الجمهور كانوا تلامذة للإمام الصادق عليه السلام. بعض قضاة الدولة العباسية إذا أغلق عليهم شيء يأتون لكي يسألوا محمد ابن مسلم الثقفي الطائفي الذي هو من خيار وخلص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أريد أن أشير إلى أن في هذه الفترة وما بعدها لم تكن الحالة المذهبية فيها هذا العنف أو هذا التشنج. فيما بعد دخل الموضوع السياسي على خط المذاهب. بعض السياسيين رأوا أن المذهب قوة من الممكن أن يستفيدوا منها في صراعاتهم مع مخالفيهم، فهذا أكسب الوضع مقدارا من التشنج والتطرف. صار على أثر ذلك، وهذا أيضا حكومات تعمدته حتى في الأزمنة الإسلامية المتقدمة، صار صراع، صار قتال يغذيه أمر أن المذهبية والتعصب الطائفي، فبدأت أشياء من الانفصال، أشياء من التمايز المتطرف بين المذاهب، تشنجت العلاقة شيئا فشيئا. لكن لم تعدم هذه الفترات من وجود توجه عام يميل إلى نقد التطرف وإلى نبذ التشنج وإلى الحفاظ على علاقات معقولة بين أتباع المدارس الفقهية، حتى مع تخطئتها وحتى مع وجود النقاش في مبانيها، لكن الأمور لم تكن تصل إلى مستوى الصدام العنيف. هذا بالطبع بحث مفصل، نحن الآن أساسا ليس هو حديثنا، وإنما أردنا أن نقدم لهذا بمقدمة، وإلا الحديث فيه يطول يحتاج إلى تتبع تاريخي. اليوم وصلنا في عالمنا الإسلامي إلى حالة من التطرف وخطاباته لا تخفى على أي ناظر إلى وضع الأمة الإسلامية. إذا هم يريد يتغافل التفجيرات توقفت، الخطابات العنيفة توقفت، القتال الطائفي وقفه، الحروب الأهلية توقفه، نبه إلى أن هناك خللا في العلاقة وتطرفا في البين وتشنجا في الخطاب لا بد من أن يلتفت إليه. أنا أشير هنا إلى بعض مواصفات هذه الحالة وهذا الخطاب المتشنج والمتطرف، وأعلم أنه لا هذا الحديث يستوعب ولا الوقت يكفي، ولكن بمقدار يوضح الصورة أكثر فأكثر. من أمثلة هذا الخطاب ومواصفاته أنه يذهب وراء النقاط الحادة الخلافية، يأخذها يستخرجها يسلط عليها الضوء، ثم يجعلها عنوان العلاقة بين المذهبين. أكو مساحة مشتركة، مثلا احنا لا نجد، احنا نعتقد ان الدين ثلاث اشياء: عقائد، فقه، اخلاق. في الاخلاق المفروض انه لا يوجد اختلاف اصلا، في العبادات والفقه المسائل الاختلافية قليلة إلى درجة يمكن تعايش المسلمين معها كما حصل تاريخيا بشكل واضح. العقائد فيه مسائل محورية محل خلاف. تشوف خطاب التطرف شي يسوي؟ يروح إلى ذات النقطة الجزئية تفصيلية يأخذها، حتى لو كانت على هامش المذهب، حتى لو كانت قضية تاريخية، حتى لو كانت قضية سياسية، يأخذها يصعدها يكبرها يسلط عليها الضوء. فيصير عند بعض المتطرفين من أبناء الشيعة يصير أبو لؤلؤة قاتل الخليفة الثاني، يصير بابا شجاع الدين، ويصير إله ضريح، ويصير ينبغي أن يزار، مع أن أبا لؤلؤة أقول عند بعضهم وإلا لعل قسم من الناس أول مرة يدري أنه من الشيعة، أول مرة يدري أن عنده ضريح وعنده كذا وإلى آخره، لأنه لا يشكل شيئا لنا أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة غلام للمغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة علاقة مع أهل البيت من أسوأ العلاقات، طيب، وكان أمويا إلى النخاع، إضافة إلى كلام فيه كثير الآن إحنا ما نقدر نروح وراه لأسباب بعضها شخصي بعضها عنصري وقومي بعضها طبقي، هذا يحتاج إلى بحث خاص. لماذا قتل؟ قتل الخليفة الثاني، عندنا في جماعة اجوا شالوا رفعوا، صار هذا بابا شجاع الدين وصار ما أدري كذا وكذا، طيب، وعممت هذه لشديد الأسف، حمل مسؤوليتها كل أتباع المذهب والطائفة. الطرف الآخر جسوا أيضا، هيجا طلع صدام حسين القاتل السفاك الذي قتل مئات بل آلاف العلماء والشعراء والفضلاء في العراق، ومئات الألوف من عامة الناس، وشرد الملايين، هذا يتحول إلى شهيد، ويجي واحد من كبار المدرسة اللي يفترض فيه أن يتأمل قليلا فإذا به يقول هذا صدام ختم له بالشهادة والسعادة لأنه تلفظ أشهد أن لا إله إلا الله. فيصير العلاقة، الروح وراء نقطة محددة، كلا خطابي التطرف يروح وراء نقطة محددة لا هي عقائدية ولا هي دينية، أحيانا سياسية أو أحيانا تاريخية يطلعها ويسلط الضوء عليها. ليش؟ لأنها مكسر، إما تقبل هذا وإما ترفضه، وإنت في كلا الحالتين مدان. واحد من علامات هذا الخط المتشنج في الطائفتين هو أنهم يركزون على النقاط الحادة التي تثير الأزمة والتي معها يصعب التفهم والتفاهم. هذا واحد. أمر آخر من مواصفات هذا الخطاب أنهم ينقلون الصراع والخلاف من حدوده الفقهية أحيانا والعقائدية أحيان أخرى والتاريخية ثالثة إلى سالفة جنة ونار. أنت في الجنة إذا وياي أو في النار إذا مو وياي. زين، فيجي واحد من عندنا يقول فلان في النار، جماعته في النار، وكأنه هو المقسم لنار جهنم، مع أنه إحنا نعتقد وعندنا هذا الأمر أننا نستطيع أن نقول هناك استحقاق العقوبة وهناك استحقاق المثوبة. ما تقدر تجي تقول لها الإنسان أنت في النار، النار أمرها بيد الله عز وجل وبيد من كلفهم ربنا سبحانه وتعالى، وأنت مو واحد منهم. طيب، تقدر تقول هذا الشخص بحسب اعتقادي نظرا لأنه فعل كذا وكذا وكذا فهو يستحق العقوبة الإلهية، وفلان شخص آخر نظرا لأنه فعل كذا وكذا فهو يستحق المثوبة والجنة. هل مقدار؟ أنا أعتقد باستحقاقه بما ورد لي من قواعد في الدين. أما أدخل الجنة وأطلع من النار وأطلع من الجنة، أنت ما تقدر تدخل نفسك الجنة، تقدر تقسم أنه أنا في الجنة؟ تقدر تقول هذا الكلام؟ تقول أنا أرجو ما دام متبع هالأمور هذه بحسب القواعد أنني أستحق الجنة، أستحق الثواب، وفلان اللي بحسب ما عمل كذا وكذا وكذا وبحسب القواعد اللي عندنا لا يستحق الجنة، يستحق العقوبة. طيب، غيرنا لا، هذا المتطرف ما يشتغل بهالطريقة، أنت في النار وأنا في الجنة. ذاك هم اللي في النار يقول زين أنا في النار خليني أشتغل عليك أوديك إلى جنتك بالمفخخة، توكل على الله. زين، تبغى الجنة بسم الله يلا. هذا الخطاب المتطرف حقيقة لو ترك والأمة ما التفتت إليه من كلتا الطائفتين، أنا ما أبرئ أحد ولا أقول أن كلا الطائفتين تمارسه، لا، الحمد لله الأغلبية، الأغلبية في كلا الطائفتين لو فتح لها المجال ترفض هذا المنهج. ولكن اللي بيدهم الكلام الآن، اللي بيدهم الصوت، اللي بيدهم المال، اللي يتحدثون، قسم من هؤلاء يمارسون هذا الخطاب ويعبئون باتجاهه. هذا من الصفات. من الصفات أيضا له التعميم، التعميم على مستوى التاريخ، على مستوى الجغرافيا، على المستوى المساحة السكانية. يجي يقول لك شاف، لنفترض واحد أخطأ في حقي شيء أو شخص، تعدى على حرمة أهل البيت مثلا، تعدى على ممارسة من الممارسة، يقول لك نعم القوم أبناء القوم. هاي كأنما صارت آية أيضا، أن يعني هؤلاء هل جماعاهم نفس بنو أمية ونفس بنو العباس، وكأن التاريخ قطعة صلبة واحدة لم يتغير ولم يتبدل. طيب، ونفس الكلام ذاك الطرف يجي يقول كما تآمر ابن العلقم حسب كلامه، وهذا الكلام كذب طبعا وغير صحيح، ومو بس احنا نقول، اكو بعض الباحثين كتاب قيم مطبوع ايضا عدة طبعات، سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة فيها بين الحقيقة والخيال. واحد من الدكاترة من البلد هنا الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي، هذا يعني حلت عليه غضبة، كيف بتحقيقه يروح ويثبت أن الشيعة لم يكن لهم دور في سقوط بغداد، وإنما العبث وإنما اللعب وإنما اللهو من السلاطين وإنما عدم وجود جيش وإنما التنافس الداخلي هو اللي أسقطها. راجعوا الكتاب موجود. طيب، والشخص أيضا لا يزال على قيد الحياة وعند موقع إلكتروني تقدر ترجع إليه. بس خلاص، هي فرية لازم تمشي، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا اشتغل عليها. ذاك يجي أيضا ويرتب عليه، يقول كما تآمر الشيعة على سقوط بغداد أيضا الآن الشيعة يتآمرون على سقوط الأمة الإسلامية. نفس التاريخ ونفس المنهج، كلا الطرفين خاطئان، لا هذا هو ذاك ولا هؤلاء هم أولئك. القضية كاذبة غير صحيحة في القياس وفي المقيس عليه. بس أكو حالة من التعميم، لما تيجي شوف فد إنسان متطرف من الفئة الأخرى يقول إيه نعم كلهم هذول هالشكل، كل هؤلاء حاقدون على أهل البيت، أو ذاك الطرف الثاني يقول كل هؤلاء مثلا ضد كل صحابة أهل رسول الله. ليس هذا صحيح وليس ذاك صحيح. هذه المواصفات وغيرها أكو، قلت إحنا ما نقدر نتعرض إليها كلها. والليلة أيضا عندنا المقتل، مقتل الحسين عليه السلام، وهو يحتاج إلى وقت معتد به، لكن إشارة هذه. ولهذا انتشر خطاب التطرف مع شديد الأسف في أمتنا الإسلامية. الآن أنت تشوف الفيسبوك، الإنترنت، تويتر، غير ذلك، الحوارات، النقاشات لا تلتزم. يعني أنت لو تكتب فكرة حضارية زين يعلق عليها نفرين، لكن تعال اكتب موضوع متشنج شوية اقص فيه شوف الردود إلى ما شاء الله، هذا مؤيد وذاك معارض، وهذا يسب وذاك يسب، وهذا يجر الموضوع على الصف. يبقى العلم فكرة علمية حضارية مفيدة كأنك تنفخ في قربة، ماكو شيء، ماكو أحد يعلق عليها أصلا، بل حتى ما يخلي عليها يعجبني. لكن موضوع آخر اللي فيه حالة متشنجة تعالوا شوف كيف يتنادى له، وأحيانا حتى يصير أشياء أخرى لا ينبغي أن تكون. وهي مسؤولية المؤمنين، مسؤولية كل المسلمين في أن يواجهوا هذا الخطاب. احنا نلاحظ أن عظام المرجعيات الشيعية، وهذا إذا واحد يتابعه بدراسة تاريخية يلاحظ هذا الأمر، المرجعيات الشيعية العظمى في التاريخ وفي الحاضر كانت لا تتعامل أبدا ولا تقبل خطاب التطرف. أنا ما أروح لك بالتاريخ حتى لا يطول المقام، هذا المعاصرين سيد البروجردي رضوان الله تعالى، مرجعية عظمى واعية في وقت السيد البروجردي، شهدت العلاقة بين المذهبين أزهى عصورها، تفاعل ثقافي وفكري، تبادل فقهي، مشاريع مشتركة، مجلات، رسائل، كتب، مراكز مشتركة بين أتباع المذهبين، اعتراف متبادل بين الفريقين، حوارات على مستوى راقي، ما مطلوب منهم أن يتركوا مذهبهم، ولا مطلوب منا أن نترك مذهبنا، لكن مطلوب منا أن نتعامل وأن نتحاور برقي ومسؤولية بحالة إسلامية. هذا الزمان السيد البروجردي رحمة الله عليه، وربما بعض الحاضرين قد أدرك هذا العصر. أيام السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أيضا مشى في هذا المشوار، وكان حريصا جدا على ألا يكون هناك تشنج وتطرف، وله قصص وقضايا في هذا المعنى كثيرة جدا، منها أنه منع بعض الكتب التي ألفت في زمانه وكان من الممكن أن تشكل خطابا متطرفا وأن تستثير الطرف الثاني للرد وما شابه ذلك. هذا السيد الحكيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وفي زمانه كان المخطط أن تنزلق الأمة إلى الفتنة الطائفية، لكنه رفض ذلك وقام بما ينبغي مشاريع من أجل التقريب والتهدئة والحوار وإلى آخره. الآن مرجعية السيد السيستاني حفظه الله أيضا في نفس هذا المشوار، يعني كان من المطلوب لهؤلاء الطائفيين أن تنزلق العراق إلى حرب أهلية طائفية وتجر الخليج معها ولبنان وسائر بلاد المشرق في هذه الحرب الطائفية. تم الوقوف أمام ذلك، تم العض على الجراح، الصبر على الألم إلى أن انقضت هذه، نسأل الله أن يمنع الشر عن المسلمين. ومسؤوليتنا احنا ايضا عامة الناس ليصير طريقة لم افعل ولم يسؤني. اكو قسم من الناس هذا خوف بعد، ان شاء الله ماكو احد من هالنوع، يقول خلينا نطلع حرتنا فيهم. زين يقول يستاهل بعد اكثر لو يكون. طيب خلي يقول هالحكي، الآن مو زمان التقية، خلينا نقول اللي نبغاه. طيب هذا منهج، مو منهج عقلاء، مو منهج واعين. هذا نطلع حرتنا مال صبيان الفريق أبو 10 سنوات و15 سنة، مو مال عقال، مو مال واعين، مو مال الناس يقدرون أن الفتنة إذا أقبلت لا تبقي ولا تذر ولا تعرف مشارك أو غير مشارك، تطحن الجميع برحاها، لا تبقي للإنسان دينا ولا دنيا. أو قسم من الناس على طريقة لم أفعل ولم يسرني، أنا ما أتكلم بس غيري يتكلم ما في مشكلة. لا، ينبغي أن يكون الإنسان عنده وعي إلى أن هالنمط من الخطابات يجر إلى شيء سيء، وأن من يقوم به لا ينبغي أن يشجع. لماذا نرى الخط الذي يحاول تهدئة بين المسلمين، تقريب بين المسلمين، يعيش في بعض الأماكن حالة الغربة؟ إذا واحد دعا إلى شيء من التهدئة راح يبيع المذهب، ضاعت ثوابت المذهب، ما بقى شيء. زين الأئمة ايش سووا إذا هالشكل؟ له الإمام الصادق في زمانك وهو يقول من صلى معهم في الصف فكأنما صلى في الصف الأول مع رسول الله، شو تقول لذاك الوقت؟ لازم تكفر الإمام بناء على هذا. لا ريب أن هناك فئة متشنجة من المسلمين يخدمها خطاب التطرف، تنتعش به، حصل أموال، حصل مراكز، حصل شهرة بين أتباعها. لكن هذه مو الحالة العامة. أنتوا انظروا إلى ما قبل 35 أو 40 سنة، شوفوا كيف كانت الحالة. أجمل أو من أجمل الكتب التي كتبت عن الحسين عليه السلام كتبها مفكرون وباحثون من المدرسة الأخرى، من أجمل الكتب. ليش الآن الحسين ينظر إليه كما يزعم بعض هؤلاء الحمقى؟ أقول حمقى لأنهم لا ينظرون ولا يفكرون. يجي يقول لك الحسين مخطئ في خروجه ويزيد بيعته شرعية، بل بعضهم يقول الحسين آثم. هذا المنطق وين؟ ومنطق آخر كانوا يستدلون، المذهب الآخر أتحدث عنه، كانوا يستدلون على صحة الخروج على الظالم بخروج الإمام الحسين على يزيد. يعني رتبوا عليها مسألة من المسائل المهمة في الفقه وهي مسألة الخروج على الظالم، يجوز لو ما يجوز؟ يستشهدون بالحسين ويقولون يجوز ذلك. من أجمل الكتب اللي كتبت في الفترة الماضية قبل ما تجيها الرياح السوداء العاتية، رياح التطرف، أرجع إلى كتاب سمو المعنى في سمو الذات لعبد الله العلائلي، الشيخ عبد الله العلائلي، كتاب تحليلي جميل. مو معنى ذلك نتفق مع كل أفكاره، لا، في الجملة كتاب نافع ومفيد بلغة راقية بتحليل جيد، وهو ليس من هذه، ليس من المدرسة الإمامية. أجمل مسرحية إلى الآن كتبت عن الحسين عليه السلام في جزئين، الحسين ثائرا والحسين شهيدا للمرحوم عبد الرحمن الشرقاوي. أجمل تمثيل وتصوير لقضية كربلاء ونهضة الحسين ثورة وشهادة كتب هذا الرجل، وهو ضمن التصنيف لا ينتمي إلى المدرسة الإمامية. أبو الشهداء لعباس محمود العقاد من أجمل ما كتب حول الحسين عليه السلام في الناحية الفكرية. لما أقول أجمل وأفضل لا يعني ذلك أننا بالضرورة نتفق مع كل سطر فيها، ولكن الكتاب يحسب في الإطار العام. كتب قيمة رائعة جميلة راقية تبرز الحسين عليه السلام في صورته الحقيقية. احنا ينبغي ان نجمع الناس على الحسين عليه السلام. الحسين مع اولئك الذين سلوا السيوف في وجهه قال هاي عندي نقاط مشتركة وياكم، انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أنا ابن بنت رسول الله. حمزة الموقر العظيم عندكم هو عم أبي. جعفر الطيار شخصية عظيمة عندكم، هذا عمي. فوق هذا أنا، قال رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، ومعنى ذلك أنهما سيدان في الدنيا، لأنه لا يمكن أن يكون سيدا في الجنة ولا يكون سيدا في الدنيا. هذا كل قبل ما يبدأ القتال معهم، بل لم يبدأ القتال سلام الله عليه. الإمام الحسين مشروعة وهو منهج لنا، هذا من المناهج الثابتة. ما كنت لأبدأهم بقتال، أنا ما أبدأ بالمواجهة، ما أبدأ بالهجوم، ما أبدأ بالقتال، أقاتل لأنني أدافع عن نفسي، أنا مضطر. لو كانت القضية أن هؤلاء ينزلون إلى الحق ما كانت تصير معركة أبدا. ولذلك إلى آخر الوقت الحسين عليه السلام أول شيء هو خطب خطبته هذه ثم أنهاها، وبعد ذلك خطب الحر بن يزيد الرياحي ولم يستمعوا إليه، ثم خطب بعد ذلك زهير بن القين ولم يقبلوا كلامه، ثم خطب حبيب بن مظاهر لم يقبلوا كلامه، بل قال شمر بن ذي الجوشن: يا ابن مظاهر اسكت، أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. ما يصمد أمام الوعي، ما يصمد أمام المعرفة، لذلك يريد الإسكات. هنا قام الحسين عليه السلام وخطب فيهم تلك الخطبة اللاهبة التي بدأها بقوله: فتبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل أفشوا فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم، والجاش طامن، والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتسارعتم إليها كتسارع الفراش، أجل أجل غدر والله فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عروقكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبينا، وما إن طبنا جبن، ولكن منايانا ودولة آخرين، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. ما كان من عمر بن سعد إلا أن أقبل وتوسط بين الصفين، ووضع سهما في كبد قوسه، ورمى به جهة الحسين، وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، فتتابعت السهام على أصحاب الحسين وعلى مخيمات بنات رسول الله، حتى وصلت السهام إلى أزر النساء، فصحن وأرعبن ونادينا: وحسينا. قال الحسين لأصحابه: أصحابي قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، هذه رسل القوم إليكم. فاشتبك أمصار الحسين سلام الله عليه مع أمصار عمر بن سعد، وكان أصحاب الحسين قلة عددية، كانوا يقتلون أعدادا كبيرة من جيش الأمويين، فلا يكاد يبين فيهم، ويقتل الواحد والاثنان من أنصار الحسين، فيؤثر ذلك فيهم، ثار الغبار بين الطرفين على القسطل، ما أن انجلت الغبرة إلا وخمسون شهيدا من أنصار الحسين. وإذا بالحسين ينادي إنا لله وإنا إليه راجعون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل أجر حق عليهم قضى حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسينتهم لما مات وتفايض منهم الهام، تهاوى مثل ما هو النجم من خار، هذا الرمح ضفادة تفت هذا بي للنشابر، هذا الخيل صدر رض رضن، هذا وذاك بالهند يموذر. ثم إن بني هاشم لما رأوا أصحاب الحسين قد صرعوا قاموا إلى القتال، فأول من برز شبيه رسول الله علي الأكبر سلام الله عليه، قاتل القوم قتالا شديدا إلى أن جاء مرة بن منقذ ضرب عليا على مفرق رأسه فشطر هامته، حمله الفرس إلى معسكر الأعداء فانثالوا عليه حتى قطعوه إربا إربا. أيوا علي تتابع بنو هاشم، فقام القاسم بن الحسن، وقام عبد الله والحسن بن الحسن، وقام آل أبي طالب، وقام آل عقيل، كان كل منهم يستأذن الحسين ويسلم عليه وينطلق إلى القتال، حتى إذا لم يبق مع الإمام سوى أبي الفضل العباس أخذ القربة وشن الغارة على القوم، حتى وصل إلى الشريعة ملأ القربة وأراد العودة إلى المخيم، عظم الله أجوركم، فقام أحد الأعداء ضربه بالسيف على يمينه قطع يمين العباس، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله قطع اليسار، ثم تجاءت السهام كرش المطر فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم تنشب في عينه، وجاء لعين من خلفه ضرب العباس بعمود من حديد على رأسه فهوى إلى الأرض صريعا، ووقف الحسين على مصرعه وقد شعر بالوحدة وهو يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. رجع الحسين إلى المخيم نادى برفيع صوته أخي أبا الفاض بني علي، حيا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القين، ما لي أناديكم فلا تجيبوا، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون بالأمس كانوا معي ولي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطيف حيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطيف ريحانا فعزم الحسين على لقاء الأعداء نادى بنسائه يا زينب يا أم كلثوم يا ليلى يا سكينة يا بنات رسول الله ودعوني أهل بيتي ودعوني أهل بيتي الوداع يوم عاشر يذبحوني الوداع خرجنا النساء أحطن به إلى أين يا حمانا إلى أين يا رجانا هذه تقبله هذه تتعلق بأذياله ودعهن نادى أخي زينب ما لي لا أرى عزيزتي ما أشوف سكينة بين المودعات ما لي لا أرى سكينة عزيزتي قالت هي في داخل الخيمة لا تستطيع الخروج للوداع دخل إلى الخيمة وجدها واضع رأسها بين ركبتيها قال لها بني ما مما تبكين قالت أبي حسين استسلمت للموت قال كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين قالت إذا ردنا إلى حرم جدنا قال لو ترك القطا لغفى ونام أراد أن يودعها قالت أبا يا أبا اجلس لي قليلا وأجلس لي في حجرك وامسح على رأسي كما تصنع باليتامى ترى أنا بعد قليل لا شيء على رأسي إلا صوت شبر وحرملة سيطول بعدي يا سكينة فاعلم منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان أراد الخروج ارتقى صهوة فرسه أراد الانطلاق مشى قليلا بعض الروايات تقول ركضت وراءه زينب تنادي مهلا مهلا يا ابن الزهراء ليش مستعجل أبا عبد الله مهلا مهلا يا ابن رسول الله رد إليها ماذا تريدين قالت انزل من ظهر فرسك نزل من ظهر فرسك اكشف لي عن نحرك وصدرك كشف لها عن الموضعين ثم وجهت بعد أن قبلت الحسين وجهت وجهها ناحية المدينة السلام عليك يا أمه لقد أديت الأمانة، نفذت الوصية. ما هي الأمانة والوصية؟ قالت: أوصتني أمي أن إذا رأيت أخاك عازما على الموت فقبليه في نحره وصدره، أما نحره فموضع سيف شمر، وأما صدره فموضع حوافر الخيل. ودعها ثم ارتقى صهوة فرسه، حمل على القوم قائلا: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنسني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قاتل القوم قتال الأبطال حتى كشفهم عن المشرعة، أقحم الفرس في الماء لكي يشرب، فرفض الفرس أن يشرب. نزل الإمام من فرسه أراد أن يشرب الماء، وإذا بلعين من خلفه يقول: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ فرمى الحسين الماء على الماء لكي يقضي عطشانا ولا تهتك حرماته. رجع إلى الخيام وجدها سالمة، أعاد الحملة مرة أخرى وكان مغضبا، فلا يلحق رجلا إلا بعجه بسيفه، ولا يلحق شخصا إلا قده نصفين، حتى أكثر القتلى فيهم. فنادى عمر بن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن قتال العرب، لا يبرز إليه أحد بمفرده، ماذا نصنع؟ قال: أحدقوا به من كل ناحية ومكان، ودار العسكر على حسينيا، دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور، أجهدهم ضما بأبي وأمي، تفتت كبده من العطش، أجهده وأتعبه نزف الدماء، وقف إمامنا يستريح قليلا مواجها للقوم، أوشب يستريح حسين ساعة. وقف الإمام: يا الله، لكي يستريح من نزف الدماء والظما، فإذا بحجر أبي الحتوف يصك جبهته. أين المنادي وحسينا؟ أين المنادي وإماما؟ سالت دماء إمامنا من جبهته على وجهه ولحيته. يا رسول الله، رفع الإمام ثوبه لكي يمسح الدم عن جبينه ووجهه، فسدد حرملة سهما مسموما وقع في أحشاء الإمام. أيوة، وإماماه وسيداه، نزف الإمام دمه، أراد أن يستمسك على ظهر الفرس، لم يستطع ذلك، فهوى من ظهر فرسه منادي. مناديا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله سيد شباب أهل الجنة. على استأمنا بالسياح شائع جبينه ينزف دماء جروحه تسيل الظمأ بلغ به مبلغه. الرواية تقول حال الظمأ بينه وبين السماء كالدخان، لا يرى الإمام عليه السلام من شدة الظمأ، صنع له وسادة من التراب حتى يستريح، يوجه نظرة إلى المخيم يشوف إيش حال اليتامى، إيش حال النساء، ونظرة أخرى إلى السماء، إلهي تركت الخلق طرا في هواك، يا غياث المستغيثين رضا بقضائك لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين. بقي إمامنا هكذا مليا، كل واحد يجي إليه لما يرمقه الإمام بنظرة يتصور فيها نظرة النبي يهرب، إلى أن قال عمر بن سعد ويحكم انزلوا إليه، انزلوا إليه وأريحوه. فجاء سنان بن أنس ضرب إمامنا بالسيف على ترقوته، فامتلأ برنس كان عليه امتلأ دما عبيطا، جاء خولا فأرعد وهرب، إلى أن يا مؤمنين نزل شمر بن ذي الجوش. جاء هذا اللعين إلى إمامكم، إلى فلذة كبد رسول الله، إلى سيد شباب أهل الجنة، هذا وهو على الرمضاء ينزف دماء. جاء اللعين فرفس الإمام برجله، رفس إمامنا برجله، ثم تربع على صدره وأراد أن يقتله، ما استطاع من الأمام، كبه على وجهه، كبه على وجهه وظل يضربه في رقبته 12 ضربة حتى فصل الرأس الشريف. واحد